السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة النور. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
هذه الآيات الكريمات اشتملت على عدة من يعني أمور المحكمة والأوامر المبرمة عدة أحكام مشتملة وكلها محكمة مبرمة وهي قوله تعالى وأنكحوا الأيامى. أول قصة أو أول الأمر أنكحوا الأيامى. الأيامى جمع أيم وهي التي لا زوج له أو لا زوج لها رجالا ونساء هذه أنكحوها. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى على إنكاح الأيم والأيمات. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم من عبيدكم أيضا الصالحين أنكحوهم حتى يعفوا أنفسهم من المحرمات. والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء. ثم ذكر الحكمة في ذلك. فالنكاح سبب للغنى. النكاح سبب لجلب الأموال. ولذلك قال إن يكونوا فقراء هؤلاء العبيد وهؤلاء الأيامى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله يرزقهم الله سبحانه وتعالى إذا تزوجوا إذا تزوج بعضهم ببعض يرزقهم الله تعالى رزقا واسعا. وهذه حكمة عظيمة ينبغي العناية بها. هذه إحدى الأحكام المحكمة في هذه الآيات الكريمة. قال يحكم الله والله واسع عليم. والله واسع فضله، عليم بمن هو أهله، يرزق من يشاء بغير حساب. فلذلك ينبغي المبادرة إلى هذه المسألة. قال ثم قال وهناك إذا تحريتم، وذلك أنه إذا تضايقت الأمور ولم تجدوا سبيلا إلى إنكاح بعضهم بعضا بسبب الفقر، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. الذين لا يجدون معانا النكاح يستعفوا، يطلبوا العفة من الله، يعفهم الله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، إلى أن يفتح الله عليهم سبب النكاح. فلا ينبغي أن يدخلوا ويتورطوا في ذلك بدون أي سبب. إذن ينقسم إلى قسم، قسم يعني إذا فكرت في تدبيره الأمر سهل يتيسر عليك، فهؤلاء يزوج بعضهم ببعض ويفتح الله الرزق لهم. وقسم الأمر صعب، الوصول إلى الرزق صعب، ففي مثل هذه الحالة يعني الاستعفاف هو المطلوب حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله يستعفوا. وهذه من الأحكام الأولى. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت، هذه الأحكام الحكم الثاني من الأحكام المبرمة المحكمة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أن تكاتبوهم المكاتبة، أن يقول السيد لعبده اعمل، يعني أنا كاتبتك أي جعلتك حرا بعد أداء بدل الكتابة، يعني منجم بسنة، منجم 6 شهور، كل نجم كم مبلغ كذا، فإذا أديته فأنت حر. فإذا التزم ذلك العبد فهو وأدى ذلك البدل يكون حرا. هذه هي الكتابة، تكتب بينهما، يكتب هذا ويكتب هذا ويوقعان عليه، ويكون مع ساري المفعول إلى أن تنتهي المدة. قال والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. كاتب هؤلاء إذا بغى، إذا طلب العبد أن تكاتبه لا تتمانع، كاتبه. وهل هذا على الاستحباب أو الوجوب؟ يعني الظاهرية يقولون إنه على الوجوب، بعض السلف كذلك يقولون إنه على الوجوب لظاهر الأمر، والجمهور يرونه على الاستحباب، ليس واجبا وإنما هو ترغيب. قال فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا. متى؟ إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم أمانة، أمانة يؤدون بدل الكتابة، يؤدون حقوق الناس، ولا يظلمون الناس، ولا تحدثهم أنفسهم بالبغي والاستكبار، فعند ذلك كاتبهم، لأن فيه خيرا وصلاحا. فكاتبوا من علمتم فيه خيرا. ثم قال وآتهم أيضا من جملة الأحكام، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، مما لله الذي آتاكم من عندكم آتوهم، سواء كان من بدل الكتابة تتنازلون بعضه وتتركون بعضه وتعفو عن بعض هكذا، أو تعطونهم مما لله الذي فرض الله عليكم من الزكاة. قال أحد الأصناف الثمانية مكاتب لفك رقبته، فأعطوه من ذلك المال حتى يفك رقبته، ما لله الذي آتاكم. يعني إذن وهذا الإيتاء أيضا واجب أم مستحب مختلف فيه بين العلماء، ولا يعني وما آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم، أيضا حكم آخر يتعلق بالإماء، ولا تكرهوا فتياتكم أي الإماء على البغاء على الزنا، يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصلا، إن أردنا تعففا لا تكرهوهن، يعني ولا تلزموهن بالزنا. وهذا الشرط أو هذا القيد ليس قيدا، وإنما هو لبيان الواقع، وإلا فهو سواء يعني ترد أو لا ترد حرام، يعني إكراهه على الزنا حرام، وذلك سبب ذلك أن عبد الله بن أبي المنافق كان له عدة من الجواري نحو 6، وكان يستأجرهن على الضيوف حتى يأتين بالأجرة ويؤتين أجرة ضريبة ويجعل عليهن ضريبة، وحتى إن إحداهن جاءت إلى أبي بكر وشكته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتزعها منه، قال انتزعها منه، فقال وصاح وقال إن محمدا يأمر أصحابه أن يتملكوا أمر أرقى أنا إلى آخر ما قاله. وعلى كل حال هذا هو السبب، وذلك إن هؤلاء الإماء لا يريدون الزنا بل يريدون التعفف، وهو يكرههن على أن يزنين ويأتين ببدل الزنا أجرة حتى يعطونه ضريبة، هكذا كان. ولذلك هذا الشرط خرج مخرج يعني واقع، مخرج الواقع مخرج الغالب وليس شرطا، فلو لم ترد هي أرادتها ولم ترد لا يجوز يعني إكراهها على الزنا. إن أردنا تحصنا لماذا؟ لتبتغوا أرض الحياة الدنيا الأجرة الكسب الذي تأتي به بزناها، هذا هو مراد هؤلاء المنافقين، لتبتغوا أرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن ومن أكره هؤلاء الإماء على الزنا وهن لا يريدن ذلك فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، يعني يغفر لها، وإنما الجريمة والإثم يكون على المكره وهو سيدها، وهذا هو الواقع، لأن الله سبحانه وتعالى عفى عمن استكرها، ولذلك هذه يعفو الله عنها بسبب الإكراه إذا لم ترد ذلك، فإن الله غفور رحيم. قال ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات، أنزلنا إليكم في هذا القرآن الكريم آيات بينات واضحات الدلالة، لا خفاء فيها ولا يعني شبهات فيها، وإنما هي واضحة نيرة يهتدي بها أولو الألباب، يعني بينات ومثلا. وقد أنزلنا إليكم مثلا من الأمثال العجيبة كقصة عائشة رضي الله عنها الذي تقدم قبل قليل، وكذلك قصة مريم، وكذلك قصة يوسف ونحو ذلك، هذه الأمثال إنما يضربها الله سبحانه وتعالى تنبيها لعباده على أن يلتزموا الحق والصراط المستقيم ويقتدوا بهؤلاء الأتقياء الأبرياء. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، وعظة وتذكرة لمن يتقي الله تعالى، وإنما خصهم لأنهم المنتفعون بذلك، المتقي هو الذي ينتفع بآيات الله العظمى وبآيات الله البينات، وأما غير غافل مغفل فهذا لا ينتفع ولو تليت عليه التوراة والإنجيل، ما هو القرآن فقط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين: اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم إلى آخره هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجاه. الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. وقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، قال ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله في التزويج، وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى فقال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزويج الإماء خير، لأن الولد يجيء رقيقا، والله غفور رحيم. وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب، أخذا بظاهر هذا الأمر. وقال ابن وهب: قال مالك: الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك: وإنما ذلك أمر من الله وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى قول الوجوب لظاهر الآية. وقوله: إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا. وقوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، اختلف المفسرون فيه، فقال قائلون: معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، ثم قال بعضهم: مقدار الربع، وقيل الثلث، وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابة من غير حد. وقال آخرون: بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات، وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآية. كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المسلمين عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. قال السدي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانت له جارية تدعى معادة، وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه لواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك، فذكره أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقبضها، فصاح عبد الله بن أبي: من يعذرني من محمد صلى الله عليه وسلم يغلبنا على مملوكتنا؟ فأنزل الله فيهم هذا. وقوله: إن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وقوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي لهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبينها قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى كما قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
يقول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض. اختلف المفسرون في هذا. الله نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض يهديهم بنوره إلى الصراط المستقيم. الله نور السماوات والأرض الله منور السماوات والأرض يضيئها بنوره يضيئهما بنوره. الله مدبر السماوات والأرض وكل لا يعني يعود عن الآخر. قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره مثل نوره اختلف في هذا الضمير مثل نوره أي مثل نور الله في قلب عبده المؤمن مثل نوره كمشكات في قلب عبده المؤمن أو مثل نوره مثل نور المؤمن في قلبه كما كمشكات مثل مشكات مشكات كمشكات فيها مصباح أي في ذلك تلك المشكات مصباح فتيلة تضيء مصباح المصباح في زجاجة يعني صقيل زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يعني معناها صقيلة لا غبار عليها كأنها كوكب دري أي مضيء كوكب دري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة ما هي زيتونة بدل زيتونة لأن زيتها أصفى من غيره فشبه به. قال من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية أي تلك الزيتونة لا شرقية ولا غربية أي لا تنبت في جهة الشرق حتى لا يؤثر فيها الشمس كاملا ولا تنبت في جهة الشرق حتى لا تؤثر فيها عند الغروب بل تكون في وسط معتدل يصيبها من هنا ومن هنا فتكون مستوية الطرفين فتكون مستوية يعني زيتها مشرق. قال لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسس نار ولو لم تمسس نار يكاد يضيء إلى هذا الحد من صفائه. وهذا مثل نور الله سبحانه وتعالى إذا دخل قبل قلب عبده المؤمن يعني قبل أن يصل إليه ذلك يكون قلب المؤمن مضيئا مشرقا مضيئا يعني ينير يستنير. فهذا هو مثل لطالب المؤمن. قال: ولو لم تمسسه نار نور على نور، نور نور الهداية على نور، على نور الإيمان، على نور إيمان العبد متضاعف عليه. يهدي الله لنوره من يشاء. من الذي يهديه؟ هو الله سبحانه وتعالى، عالم بهداية خلقه ومن يستحق ذلك، وليس كل أحد يهتدي إلى ذلك النور. ولذلك قال: يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال، أي يعني يوضح الله الأمثال ليستنير للناس منهجهم وطريقهم المستقيم. ويضرب الله الأمثال، والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم محيط علما، فلذلك يعلم تفاصيل الأمور ويحدث كأنها رأي عين، يعني معناه لا ينبئك مثل خبير.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله نور السماوات والأرض، يقول هادي أهل السماوات والأرض. قال مجاهد وابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الله نور السماوات والأرض، يدبر الأمر فيهما، يدبر الأمر فيهما، نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن إلهي يقول نوري هداي، واختار هذا القول ابن جرير. وقال السدي في قوله: الله نور السماوات والأرض، فبنوره أضاءت السماوات والأرض. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وقوله مثل نوره في هذا الضمير قولان: أحدهما أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس رضي الله عنهما: كمسكاه. والثاني أن الضمير عائد إلى قلب المؤمن، أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام، تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمسكاه، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق، من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، كما قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. فقوله كمسكاه، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد، هو موضع الفتيلة من القنديل، هذا هو المشهور. ولهذا قال بعده: فيه مصباح، وهو الدبالة التي تضيء. المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن، الزجاجة كأنها كوكب دري من الدر، أي كأنها كوكب من در. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كوكب مضيء. وقال قتادة: مضيء مبين ضخم، يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة، زيتونة بدل أو عطف بيان، لا شرقية ولا غربية، أي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره، فيجيء زيتها معتدلا صافيا مشرقا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال شجرة بالصحراء، لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف ولا يواريها شيء، وهو أجود لزيتها. وقال السدي: ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق، ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. وقيل المراد بقوله زيتونة لا شرقية ولا غربية إنها في وسط الشجر وليست بادية للمشرق ولا للمغرب. وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس تفرعه من أول النهار إلى آخره، ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف كما قال غير واحد ممن تقدم. ولهذا قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ناق. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت. وقوله نور على نور، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد والسدي يعني نور النار ونور الزيت. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه نور على نور، فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة.
أي فهو يتقلب نور على نور في خمسة من الأنوار، عمله نور يعني مدخله نور، كلامه نور، ومخرجه نور، ومصيره في الدار الآخرة نور. نعم.
وقال السدي في قوله نور على نور، قال نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه، كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. يهدي الله لنوره من يشاء، أن يرشد الله إلى هدايته من يختاره، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن ختم الآية بقوله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. إسناد جيد ولم يخرجوه.
نعم.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
لما ضرب الله سبحانه وتعالى قلب المؤمن وما فيه من الإيمان وما فيه من الهداية والقرآن والتوحيد، وضرب لنا مثلا الله نور السماوات إلى آخره، بين مكانه أين مأواه هذا المؤمن الذي صفته هذه وهو المستحق للهداية، أين مأواه؟ قال المسجد بيت الله، هذا هو مأواه. ولذلك قال يعني في بيوت أذن الله أن ترفع على غيرها من البيوت وتعظم وتحسن ظاهرها وباطنها وتنظف وأن لا يكون فيها وسخ. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي في تلك البيوت يذكر فيها اسمه، لأن المساجد تبنى لذكر الله، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، أي في تلك البيوت بالغدو والآصال، يعني بكرة وعاشية يسبح له من؟ رجال، يسبح له رجال. فرجال فاعل يسبح على هذه القراءة، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وقراءة أخرى يسبح له فيها بالغدو والآصال. انتهى هنا. قال يسبح له فيها، أي في تلك البيوت بالغدو والآصال، فكأن قائلا قال من الذي يسبحه؟ فأجاب بقوله رجال، أي هم رجال، رجال هم الذين يسبحونه في تلك البيوت التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن أداء ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، خائفون مع ذلك، يصلون ويؤدون العبادات مع خوفهم، لا يأمنون، لأن الأمن من مكر الله، من عذاب الله، ليس من صفة المؤمن. ولذلك قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة الذي من شدة الفزع والهول تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال ليجزيهم الله، لماذا يعملون هذا العمل؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا، هذا الأسلوب أسلوب عجيب، أحسن ما عملوا، وهم يفسرونه ويقولون حسن ما عملوا، حسن ما عملوا، والذي يظهر أنه لا حاجة إلى التأويل، أحسن ما عملوا، لأنه في عدة آيات كرره بهذا اللفظ أحسن، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. وذلك لماذا؟ ما الذي أداهم إلى أن يفسروه؟ لأنهم قالوا إذا قلنا يجزيهم بأحسن ما عملوا معناه أن الحسنات ألغاها، وإنما يجزيهم بأحسن، أحسن، أحسن فقط، أحسن فقط. لا، ليس هذا يعني يخطر على البال، بل بالعكس، يعني الله سبحانه وتعالى من منه وفضله إذا أراد، إذا جاء كفة الميزان، كفة الحسنات والسيئات وموازنة الحسنات والسيئات، يعطون حسناتهم بأحسنها بالأرفع، يعني زينوا بهذا الوزن كل حسناته، سواء كان حسن أو أحسن، هذا من فضل الله. ولذلك يشير إلى هذا قوله بعده والله يرزق من يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، هذا معنى ذلك أن الله يعني ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا، وهذا من من الله سبحانه وتعالى وكرمه الواسع، يجزيهم بأحسن ما عملوا، يعني عندك حسنات، حسن عمل حسن وفيه أحسن، فالله سبحانه وتعالى يجزيك بالأحسن حتى الحسن يقلبه إلى الأحسن وترفع ميزانك به، وهذا هو الذي يظهر. قال يعني إن الذين سبقت لهم من الحسنى، قال في سورة في حاميم ماذا قال؟ يعني أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وهذا أصرح من هذا، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، والحسن ألغاه ما يتقبلوا؟ لا، أحسن ما عملوا، أولئك الذين نتقبل أحسن ما عملوا، يعني هذا معنى ذلك أنه يعني يجازون بأحسن ما يكون، يجازون بأحسن ما يكون، حتى الحسن يكون أحسن، ويستوفي المؤمن جزاءه بالمعيار الكبير ما هو بالمعيار الصغير. وهذا هو فضل، ظاهر الفضل والكرم، هو الذي يؤيده سياق الآية. قال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، هذا الذي يجعل، ويزيدهم من فضله، الله سبحانه وتعالى يزيدهم من فضله ما لم يعملوا، فكيف بما عملوا ويقلب الحسن إلى الأحسن؟ أما هذا أيسر وأسهل، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، يعني الله يرزق من يشاء ويجده من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي بغير كيل ولا وزن، وهذا هو فضل الله سبحانه وتعالى، يجزي عباده بأحسن ما عملوا. نعم.
لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في زجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك وغيرهم من علماء المفسرين، وقال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله سبحانه ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها، وذلك له محل مفرد يذكر فيه، وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة. ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى، وبه ثقة وعليه التكلان. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أخرجاه في الصحيحين. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا أنشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رد الله عليك. رواه الترمذي. وقال حسن غريب. وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل، فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحدا، كما ثبت في الصحيح. وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه، فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها. ثم أمر بسجل من ماء فأهاريق على بوله. وروى البخاري عن السائب بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. قال: فجئته بهما. فقال: من أنتما؟ فقال: من أنتما؟ أو قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصوات.
يعني معنى ذلك أن رجلين كانا يتحدثان في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام رافعين أصواتهما، فقال عمر لشخص: ائتني بهذين الرجلين. فذهب إليهما وآتى بهما إلى عمر فقال: من أين أنتما؟ أو من أنتما؟ قال: من أهل الطائف. لو كنتما من أهل البلد، من أهل المدينة يعني، لأوجعتكما ضربا، يعني معنى ذلك ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا ينبغي. هذا قول عمر رضي الله عنه، يعني ينبغي ألا ترفع الأصوات في المساجد. نعم،
ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وروى مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ورواه النسائي.
هذا أسلوب مختلف. إذا دخل المسجد يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن هذا مكان الرحمة. ثم إذا انتهى غرضه وصلى وأدى إلى آخره وأراد أن يخرج من المسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الفضل هو الرزق، يعني معناه خارج المسجد يبتغي الرزق، يناسبه أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا أسلوب مختلف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك كله محاضرة الطول داخل في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، وقوله: ويذكر فيها اسمه.
يعني إن هذه الدعوات دعاء عند دخول المسجد، دعاء عند خروج من المسجد، هذه كلها داخلة في آيتي يعني في بيوت أذن الله أن ترفع. ومن رفع المسجد الذكر عند الدخول والذكر عند الخروج، والذكر داخله أيضا بدل ما يتحدث مع الناس كلام الناس يعني كلام فاضي، يعني يذكر الله تعالى ويتلو القرآن، هذا هو رفع المسجد. نعم.
وقوله: ويذكر فيها اسمه، أي اسم الله، كقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر فيها اسمه، يعني يتلى فيها كتابه. وقوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي في البكرات والعشيات، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بالغدو صلاة الغداة، ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده. وكذا قال الحسن والضحاك: يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني الصلاة. فقوله: رجال، فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط ألا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه البخاري ومسلم ولأحمد وأبي داود: بيوتهن خير لهن. وفي رواية: وليخرجن وهن تفيلات، أي لا ريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن مترفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي الصحيحين أيضا عنها أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الآية. يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
يعني ابن عمر لما ذهب إلى المسجد فإذا اليمين شمال دكاكين كلهم ستروه بثياب وراحوا، ما في مغلق ما هو، فقال: هذا هو محل قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني فرح بهذا، يعني معنى هؤلاء أن جعلوا ستار ثوب وما يخافون أحد يسرقه ولا يسرقه، ولا يعني ذهبوا إلى المسجد وتركوا الشغل هذا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم.
وقال عمرو بن دينار: وقال عمرو بن دينار الأعور: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، فتلا سالم هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال: هم هؤلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول عن الصلاة المكتوبة. وقال السدي عن الصلاة في جماعة. وقوله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال هاهنا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله: ويزيدهم من فضله، أن يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: من جاء بالحسنة.
هذا هو الظاهر، ظاهر الآيات الكثيرة إذا تتبعتها لا تدل إلا على ما قلنا، وهو ليجزيهم أحسن ما عملوا، معناه يجزيهم بالأعلى لا بالأدنى، والأدنى يقلب إلى الأعلى. هذا: والله يضاعف لمن يشاء من يشاء، يعني يعطي ما لم يفعلوا ما لم يعملوه كيف يترك ما عملوه. نعم.
وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال: والله يضاعف لمن يشاء، كما قال هاهنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.